الحمد لله الكريم الرحمن، أحمده سبحانه أنزل الفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرحيم الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وجميع الخلان. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا وعليكم من إقامة مثل هذه الدورات العلمية التي تتنزل فيها الرحمات في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. لو لم تكن لمثل هذه الدورات إلا كون الإنسان يحصل الأجور العظيمة، يحصل اغتنام الأوقات في أفضل الأعمال بعد الفرائض، وهو الجلوس لطلب العلم. لو لم يكن لحلقات العلم من فضائل إلا كون الإنسان يحصل مغفرة الله، فضلاً عن كون الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، فضلاً عن كون طالب العلم مجاهدٌ في سبيل الله تبارك وتعالى. ينبغي لطالب العلم أن يهتم بحضور الدروس العلمية التي تؤصل، فإنها توصل إلى العلوم المرضية بإذن الله جل وعلا. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو لإمام علم معروف لدى أهل السنة والجماعة، وقد قال أخي الشيخ عيسى عني أني معروف غني عن التعريف، فمقصوده عندكم، وإلا فليس أحد غني عن التعريف إلا الله جل في علاه. ولذلك لما روي سيبويا في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي. قال بأي شيء؟ قال بقولي عن اسم الله، الله علم هو أعرف المعارف. الله جل وعلا هو الذي غني عن التعريف، وإنما هو سبحانه يعرف نفسه لعباده امتنانا منه جل وعلا، وإلا فإن القلوب مطمئنة به مستكينة إليه، ولا يهولنك جحد الجاحدين وإلحاد الملحدين، فإنهم من زبالات المجتمعات في الأراضين. هذا الكتاب هو للإمام العلم الهمام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 28 بعد 700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الذي أمضى عمره كله يملك العلم وينشره، لم يملك من الدنيا أرضا ولا دارا، لم يملك من الدنيا إلا العلم، فكان حيثما ذهب معه علمه ينشره. ويدلك على عظيم علمه أنه في جلسة واحدة يؤلف مؤلفات عظيمة مثل هذه الرسالة التي بين أيدينا، الفرقان بين الحق والباطل، أو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا الكتاب العظيم أيها الإخوة عظمته من عدة جهات. الجهة الأولى أنه لم يؤلف مثله في هذا الباب، والجهة الثانية أنه يتحدث عن موضوع الشبه فيه كبير بين الحق والباطل. ألا ترى أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم، فربما يشتبه وحي الشيطان عند من ليس عنده فرقان بوحي الرحمن، فكان لزاماً بيان الفروقات لا سيما لمبتدئ الناس ليعرفوا الحق من الباطل، وقد أنزل الله سورة في القرآن سماها سورة الفرقان، وهي التي بها يحصل للعبد عظيم المنة من المنان فيفرق بين الحق والباطل. القرآن الكريم كله فرقان، قد يقع لبس عليك في خطرات قلبك، أهو من لمة الملك من الرحمن أو هو من خطرات الشيطان والجان؟ كيف تعرف الفرق بين هذا وذاك؟ هذا كتاب عظيم يبين لك الحق بين ما هو كرامة من الله جل وعلا لعباده الصالحين وأوليائه المتقين، وبين ما يدعيه أهل الباطل أولياء الشيطان من الكرامات التي هي في حقيقتها إما خيالات وإما استدراج من الرحمن، يظنونها كرامات كظن الدجال أن ما يظهر على يديه كرامة من الله له. ولذلك هذا الكتاب ينبغي مدارسته أكثر من مرة، وقد كان مشايخنا يوصون بهذا الكتاب كثيرا مع إعراض الناس عنه. لو سألت كثير من، لا أقول من عوام المسلمين بل من طلبة العلم، ما هو الفارق بين كرامة الله عز وجل للولي وما يدعيه ولي الشيطان من البدع والخرافات، لربما لم يستطع أن يحر جوابا. فلهذا أيها الإخوة، ينبغي للعبد أن يكون عنده علم وبصيرة ليعرف الفرق بين الحق والباطل، ويكون العبد متضرعا لله جل وعلا منطرحا بين يديه، فإن الذلة لله تبارك وتعالى عزة، وإن من عزة الله لعبده إذا تذلل لديه أن يكرمه بمنه فرقانا فيصبح عنده البصيرة فيعرف الفرق بين الحق والباطل من بداياته قبل نهاياته ومن ابتدائه قبل انتهائه. ولهذا أيها الإخوة، كان اقتراح هذا الكتاب من بعض الأخوات جزاهن الله خيرا من الأشياء التي أستطيع أن أقول إن هذا من توفيق الله عز وجل، أن ندرس هذا الكتاب مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، لا سيما وأنتم ترون اليوم كيف أن أولياء الشياطين يرفعون رؤوسهم وعقيرتهم ويدعون أنهم أولياء الله جل وعلا، إما بأحدهم يأخذ الخنجر ويطعن نفسه فيزعم أنه ولي لأن الخنجر لم يؤثر عليه، وآخر يزعم أنه يطير في الهواء ويظن أن ذلك دلالة الولي، ونحو ذلك مما ترون أو تسمعون أو تشاهدون. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد في تحصيل الفرقان الذي أنزله الرحمن بعلم وبصيرة حتى نستطيع أن نميز بين الحق والباطل. الفرقان له مصادر ينبغي تحصيله حتى يمكن طالب العلم من الفرقان، فإن من ليس عنده مصدر الشيء فكيف له أن يفعل الشيء؟ مصدر الفرقان القرآن والسنة، مصدر الفرقان القرآن والسنة. ولهذا كان الجنيد يقول عن خطرات قلبه ووجده وذوقه، يقول: إنه ربما تخطر لي الخاطرة فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة، ذلك لأن الكتاب والسنة هما شاهدان وهما المصدران. فإذا لا بد في الفرقان أن يكون عندك الكتاب والسنة مصدرا، والكتاب والسنة أيضا شاهدا ودليلا. فكل ما يزعم أنه حق أو ما يزعم أنه كرامة أو ما يزعم أنه ولاية وهو مخالف للمصدرين ليس عليهما دليل من الكتابين، كتاب الله عز وجل وكتاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس ذاك من الحق في شيء. فينبغي للإنسان أن يدرك هذه الأمور، وذلك بتحصيل العلم النافع، وهذا فعل منك بعد علمك للمصدر أن تجتهد في تحصيل العلم النافع فيحصل لك البصيرة وعدم الاشتباه، لا سيما إذا علمت أن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه، وأما أهل الحق فإنهم يتبعون المحكم. هذا ما أحببت التنبيه عليه في بداية هذا الكتاب، وإن شاء الله جل وعلا نقرأه، وإذا احتاج الكلام إلى تعليق نعلق عليه. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والعون والرشاد، وهو ولي ذلك والقادر عليه، وعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
النسخة الموجودة مع أخينا القارئ سليمان هي النسخة المعتمدة المحققة. نعم.
قال رحمه الله: أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلال وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء لأهل الجنة والأشقياء لأهل النار وبين أولياء الله وأعداء الله. فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه.
الشيخ لا لا، أنت الآن تقرأ من كتاب آخر.
نعم، أنا شايف هذا الغرض نسخة مفضة، ما ودي أخذ كثير، هذا إن شاء الله أحط هذا وأقرأ.
لا لا، هات من كتابك. لا لا، اللي تقرأ منه. احنا نبي كتاب الفرقان من الحق والباطل، ما نبي الفرقان من ولا الرحمن.
نفس الكتاب الشيخ،
شوف ترى الشيخ الاسلام له كتاب له كتاب اسمه الفرقان، اسمه الفرقان بين الحق والباطل.
هذا الان الذي عنده هو الفرقان بين ولا الرحمن.
اجل خلاص.
بعد ما نخلص من الكتاب هذا نقرأ كتاب. صفحة 29 خلها معك الشيخ سليمان كان يقرأ من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إن شاء الله ذاك الكتاب نقرأه مرة أخرى بعدين. الآن نقرأ كتاب الفرقان بين الحق والباطل، نعم، وهي رسالة أخرى. بالإعلان توش جايبين معاكم؟ أي أي الفرقانين؟ حنا نقرأ فرقان بين الحق والباطل بعدين بكرة تجيبوا نسخة هذه. يلا بسم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فصل في الفرقان بين الحق والباطل. وإن الله بين ذلك في كتابه ونبيه، فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع كتاب الرسول كان أبعد عن الفرقان. واشتبه عليه الحق والباطل كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، والنبي الصادق المتنبئ الكاذب، وآيات النبيين بشبهات الكذابين حتى اشتبه عليهم الخالق المخلوق.
هذا مثاله في من الواقع. دائما خذ العلم بالأمثلة الواقعية فلا تنسى. كلما كان الإنسان إذا كان في مفازة كلما كان قريبا من الطريق فإنه يكون بعيدا عن الضلالة، وكلما كان بعيدا عن الطريق كلما كان بعيدا عن الهداية. هذا مثال واقعي لما ذكره شيخ الإسلام هنا. من كان لصيقا بالكتاب والسنة كان قريبا من الحق، كمن كان بعيدا عن الكتاب والسنة كان بعيدا عن الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والشر والخير والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر، وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء، وبين ما عليه الناس من الاختلاف، وكذلك النبيون قبله. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
كان الناس أمة واحدة على التوحيد كما قال ابن عباس، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى:
الآية السابقة فيها دليل في قوله: وأنزل معهم الكتاب بالحق، أن الله جل وعلا أنزل الكتاب مع النبيين والمرسلين، وهذا الكتاب دائما كان هو الفاصل بين الحق والباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. قال جماهير المفسرين: هو القرآن. وابن أبي حاتم في إسناده عن ربيع بن أنس قال: هو الفرقان.
يعني القرآن، القرآن كما قال الربيع بن أنس قال هو الفرقان، فرق بين الحق والباطل أو فرق بين الحق والباطل، يعني هو فرق، هو الذي يفرق بين الحق والباطل وهو فاصل بين الحق والباطل، فإنما كان فيه فهو الحق وما كان خارجا عنه فهو الباطل. وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو هذا الذي ذكره الربيع بن أنس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى بإسناده عن شيبان عن قتادة في قوله وأنزل الفرقان، قال هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ففرق به بين الحق والباطل، وبين فيه دينه وشرع فيه شرائعا، وأحل حلاله وحرم حراما، وحد حدوده، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته، وعن أحباب بن منصور قال سأل الحسن عن قوله تعالى وأنزل الفرقان، قال هو كتاب الحق، هو كتاب بحق،
يعني منزل بالحق وفيه الحق وهو الحق. هذه أوصاف للقرآن الكريم، الله جل وعلا أنزل القرآن بحق وبعلمه سبحانه وتعالى، وفيه الحق وهو الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفرقان مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران والفسقان، وكذلك القرآن هو في الأصل مصدر فرق القرآن، ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه.
يعني تقول العرب فرق الشيء يفرقه فرقانا، مثل قولهم رجح يرجح رجحانا، كفر يكفر كفرانا، وخسر يخسر خسرانا، وأيضا فرق يفرق فرقانا، ورجح يرجح رجحانا، وكفر يكفر كفرانا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
إذن هذا أول ميزة من الميزات بين الفرقان، أن تفرق في كلمة القرآن إذا جاء فإنه مصدر يأتي بمعنى الاسم، يأتي بمعنى الاسم ويأتي بمعنى المسمى، يأتي بمعنى الكلام الذي يقرأ ويتلى ويكتب، ويأتي بمعنى المنطوق المكتوب المتلو. فمثل قوله جل وعلا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه يعني قراءته، فاتبع قرآنه مصدر أطلق على الفعل الذي هو القراءة، فإذا القرآن مصدر يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به اسم المفعول، فإذا أطلق وأريد به الفعل فالمقصود به التلاوة والقراءة والكتابة، وإذا أطلق وأريد به المفعول فالمقصود به القرآن الذي هو كلام الله المتلو المسموع المكتوب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسمى كلام المقروء نفس القرآن، وهو كثير كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أن الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما وتكلم تكلما، ويراد به الكلام نفسه، وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل وحركة هي مسمى المصدر، وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا هو نفس المتكلم، فالكلام والقول ونحو ذلك تناول هذا وهذا، ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر، وتارة يجعل قسيما له إذا أريد به ما يتكلم به، وهو يتناول هذا وهذا، وهذا مقصود بغير هذا.
إذن ينبغي لطالب العلم أن يفرق في موارد الكلام، هل الكلام الذي ورد المقصود به الفعل، لا سيما إذا كان مصدرا فإنه يفسر حينئذ بالفعل، إذا كان المصدر مراد به الفعل فيفسر به، إذا الكلام مثلا إذا جاء الكلام مرادا به الفعل فيكون المعنى التكلم، وإذا جاء الكلام وهو مصدر مرادا به المفعول فيكون المعنى الكلام عينه نفسه الذي خرج من المتكلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن الفرقان إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل، وهذا منزل في الكتاب، فإن في الكتاب الفصل وإنزال الفرق هو إنزال الفرق الخالق، وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضا، فهما في المعنى السواء، وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العلم، فإنه جعل في القلوب التفريق بين الحق والباطل للقرآن، كما جعل فيه الإيمان والعلم، وهو سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان، والميزان قد فسر بالعدل، وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل، وهو كالفرقان يفسر بالفرق، ويفسر بما يحصل به الفرق، وهما متلازمان. فإذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الكتاب وثمرته ومقتضاه، وإذا أريد الفارق فالكتاب نفسه هو الفارق، ويكون له اسمان، كل اسم يدل على صفة ليس هي صفة أخرى، سمي كتابا باعتبار أنه مجموع ومكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب، وسمي فرقانا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم، كما سمي هدى باعتبار أنه يهدي إلى الحق، وشفاء باعتبار أنه يشفي القلوب من مرض الشبهات والشهوات ونحو ذلك من أسمائه.
هذا كلام جميل، تأصيل علمي يدل على أن الكلام أو الاسم الواحد قد يكون له عدة استعمالات بحسب السياق، فإن كلمة الفرقان اسما للقرآن الكريم باعتبار أن الله أنزله وفيه الفرق بين الحق والباطل، فهذا من حيث مصدريته، وباعتبار أن الفرقان يعني الفارق معناه أنه آلة لمعرفة الفرق بين الحق والباطل، فإذا هذا الكلام يستقيم أن القرآن الكريم القرآن فرقان لأن فيه الفرق بين الحق والباطل، فما كان فيه فهو الحق، وما ليس فيه ولا يدل عليه فهو الباطل، وأيضا فرقان لأن القرآن آلة به نعرف الفرق، آياته تدلك على معرفة الحق من الباطل، دلالاته ترشدك إلى معرفة الحق والباطل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كالمخفى والمعني والحاشم، وكذلك أسماء الله الحسنى الرحمن والرحيم والملك والحكيم ونحو ذلك.
يعني مراده رحمه الله أن هذه الأسماء تطلق باعتبارات، فالفرقان اسم للقرآن باعتبار أن فيه الحق، وهو به نفرق بين الحق والباطل لأنه يرشدنا إلى ذلك، مثل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار الاسم أحمد ومحمد، وهو صلى الله عليه وسلم الحاشر والماحي والمقفى، هذه أسماء من حيث دلالتها على المسمى فهي ترشدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي في نفسها تتضمن معاني مختلفة، تختلف كل كلمة عن الأخرى في الدلالة على المعنى، هكذا أسماء الله جل وعلا، أسماء الله تبارك وتعالى في دلالتها على الله تبارك وتعالى هي مترادفة، فالله هو الرحمن والرحمن هو الرحيم والرحيم هو الملك، وباعتبار أن كل كلمة من هذه الأسماء دالة على معنى في نفسها فهي متباينة، فالله أي ذو الألوهية، الرحمن الموصوف بالرحمة في ذاته، الرحيم الموصوف بالرحمة في أفعاله، الملك الذي له الملك، فهذه اختلافات باعتبار، فلذلك إذا قلنا القرآن فرقان باعتبار أن فيه الحق فهذا حق، القرآن فرقان لأنه يرشدنا إلى الحق فهذا كلام صحيح باعتبار آخر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعطف يكون لتغاير الأسماء والصفات، وإن كان المسمى واحد من قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله
هذه قاعدة جميلة. العطف يكون لتغاير الأسماء والصفات، فإذا لم يعطف مثل قوله جل وعلا قانتات تائبات عابدات بدون عطف الآن ماذا نستفيد؟ هنا يقول العطف يكون لتغاير الأسماء والصفات، فإذا لم يأتي العطف فمعناها أنها كلها صفات متلازمة لشيء واحد، لأن قانتات عابدات تائبات صفات لمسمى واحد وليس متغايرا تغاير أن هذا وصف في إنسان وهذا وصف في إنسان، وإنما هذه أوصاف كلها في شخص واحد، كقولك زيد نحوي لغوي مقرئ، فكل هذه الصفات راجعة إلى شخص واحد. لكن لو قال قائل جاءنا زيد وبكر وهما عالمان وشاعران وكاتبان، فربما أن هذه الواو التي تدل على التغاير في الأسماء والصفات أن زيد اتصف ببعض هذه الصفات وعمرو اتصف ببعض هذه الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهنا ذكر أنه نزل الكتاب فإنه نزله متفرقا، وأنه أنزل التوراة والإنجيل، وذكر أنه أنزل القرآن، وقد أنزل سبحانه وتعالى الإيمان في القلوب، وأنزل الميزان والإيمان، والميزان مما يحصل به القرآن أيضا كما يحصل بالقرآن، وإذا أنزل القرآن حصل به الإيمان والفرقان.
هذه كلمة جميلة يعني مهمة جدا، لا بد أن ندرك أن القرآن منزل من الله جل وعلا، وأن الميزان منزل من الله تبارك وتعالى، الميزان بمعنى العدل والقسط. ولهذا قال من قال من السلف: إن الناس إذا عدلوا أنزل الله عليهم من السماء العدل على قلوب أئمتهم، وإذا جاروا أمال قلوب أئمتهم. فهذه مسألة مهمة، إنزال الله عز وجل الإيمان، إنزال الله تبارك وتعالى الإيمان في جذر قلوب الناس، إنزال الله عز وجل القرآن، إنزال الله عز وجل العدل بين الناس، هذه أمور حق ينبغي الإنسان أن يعتقده. والميزان يحصل به الفرقان، وهذه هي الآلة الثانية التي بها تستطيع التفريق بين الحق والباطل. الميزان ليس مصدر، وهذه أحد الفروقات بين الميزان والقرآن. القرآن مصدر لمعرفة الحق والباطل، وهو في نفس الوقت به تعرف الحق من الباطل، أما الميزان تعرف به الحق والباطل، ولكن لا ليس هو في نفسه مصدر لمعرفة الحق والباطل، إنما هو آلة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونظير هذا قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى. قيل الفرقان والتوراة، وقيل هو الحكم بنصره على فرعون، كما في قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وكذلك قوله سبحانه:
الفرقان الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه السلام اختلف العلماء المفسرون في معناه، فقال جمهورهم أن الفرقان وصف من أوصاف التوراة، كما أن الفرقان وصف من أوصاف القرآن. وقال بعض العلماء: الفرقان الحكم الذي جعله الله لموسى فيما حكم على فرعون، وهذا كلام حق، ونظيره قوله جل وعلا عن المؤمنين: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وباتفاق المفسرين المراد بالفرقان هنا يوم بدر، ليس المراد به القرآن، لأنه أضيف إلى اليوم يوم الفرقان، فلما أضيف اليوم إلى الفرقان علمنا أن المقصود به شيء معين غير القرآن، لأن القرآن لم ينزل في يوم واحد وإنما نزل في أيام متعددة.
وقوله: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قيل البرهان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الحجة والدليل، وقيل البرهان والحجة والدليل تتناول الآيات التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه هناك جاء بلفظ آتينا وجاء.
على كل حال، كون النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه نور، هذا نقل عن عدة من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن المقصود بالنور ليس ما يحكيه بعض أهل الزيغ والضلال أنهم يقولون إن محمدًا صلى الله عليه وسلم مخلوق نوراني، فهذا منفي بنص القرآن. كون النبي صلى الله عليه وسلم جسم نوراني منفي بنص القرآن، يقول الله عز وجل آمراً إياه أن يقول لا أقول لكم إني ملك، إذن ليس نوراني، ويأمره الله أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم. طيب والفرق؟ يوحى إليه. ولذلك المسلم ماذا يقول في تشهده؟ أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فهو صلى الله عليه وسلم عبد الله فلا يعبد، وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله فلا يعصى، جمع الله له بين العبودية والرسالة. فالذي يزعم ويقول إن الله خلق محمدًا من نوره وخلق من نوره الخلائق، هذا من الخرافات التي لا أصل لها لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نور، ولكن هذا النور المقصود به نور معنوي، وليس المقصود أنه ليس له ظل كما يقوله من يقوله من أهل البدع. هو عليه الصلاة والسلام يمرض، هو عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب، هو عليه الصلاة والسلام يتزوج النساء ويبيع ويشتري، وجرح صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا المقصود بأنه نور يعني نور جاءه من الله تبارك وتعالى، ما جعله نورا نفرق به بين الحق والباطل. ولهذا قال ابن عباس وغيره محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، إذن هو فرقان أيضا. ولذلك هذه لابد أن نؤكد عليه أن المصدر الثاني الذي به نفرق بين الحق والباطل السنة التي جاء عن النبي الكريم، السنة التي جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هذه السنة هو الفرقان. فكونه عليه الصلاة والسلام نور، أي بمعنى أن الله جل وعلا جعله نوراً يقتدى به، جعله نوراً يقتدى به في غياهب الظلام، ظلمات الشرك والبدع والخرافة والمعاصي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهنا قال وأنزل الفرقان، جاء بلفظ الإنزال، فلهذا شاء بينهم من القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن، ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل، بأن ينجي هؤلاء ويحصرهم ويعذب هؤلاء، فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء. وهذا كقوله في القرآن، في قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا،
هنا في قوله فلهذا شاع بينهم أن القرآن والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن. إذن هذه هي الآلة الرابعة، الآلة الرابعة التي بها نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل العلم والبيان. لذلك يحتاج طالب العلم إلى التنقيب والتفتيش والبحث والقراءة والنظر حتى يحصل آلة العلم التي بها يبين بين الحق والباطل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهذا كقوله في القرآن،
سامحني، وقوله يحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل، هذه مسألة أيضا مهمة. ما هي هذه المسألة؟ هذه آلة خامسة ولا لا؟ الآلة الخامسة أن تنظر إلى أهل الحق وتنظر إلى أهل الباطل، فإن أهل الحق بمجموعهم لا يقولون إلا الحق، وأهل الباطل بمجموعهم لا يقولون إلا الباطل. هذه مسألة مهمة. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل عصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على ضلالة،
فلذلك دائما إذا أردت إذا اشتبه عليك أمر ماذا تفعل؟ يأتيك إنسان ويقول لك كلام، مثلا يقول لك هذا حديث في البخاري، كيف في البخاري وكذا كذا كذا، قل له يا لكع ابن لكع. العلماء الأئمة الذين ذهبوا كلهم عبر القرون ما أحد تنبأ إلى هذا، أنت وأمثالك تنبأت إليه. إذا نظرنا إلى أهل الحق يجعلنا ندرك الحق. فكون الأئمة الإعلام اتفقوا على ما في البخاري ومسلم دليل على أن هذا هو الحق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. كيف يقول العلماء متفق عليه والأمر مختلف فيه؟ وهذا من العجائب، بعض هؤلاء الجهال الذين فتح لهم المجال في الإعلام يقول إن حديث زواج أم المؤمنين عائشة وهي صغيرة من رواية عروة ابن الزبير عن عائشة وهو معنع ومدلس، هذا نقله لأحد الإخوة، قال ما الجواب على هذا؟ سبحان الله، هذا الذي قال هذا الكلام نسأله سؤالا واحدا، من الذي قال عن عروة أنه مدلس ومعنع؟ أليس هم أئمة الحديث؟ إذا كان أئمة الحديث هم قالوا عن عروة أنه معنع ومدلس ثم قبلوا حديثه وضعوه في البخاري، كيف أنت الآن تأتي وتأخذ من قولهم ثم تنقدهم؟ إما أن تسلك سبيل آخر في الطعن في الحديث، وإلا فهذا الطريق الباطل، ما يقبل قوله، لأنهم ما علمهم أنه معنع ما قالوا بأن حديثه يرد. إذن أنت أتيت بشيء جديد، فهذه مسألة مهمة، النظر إلى أهل الحق بمجموعهم ليس بأفرادهم، لأن أفرادهم ليسوا معصومين. النظر إلى أهل الحق يعني إلى ما أجمعوا عليه دليل على الحق، وليس الكثرة أهل الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، وهذا كقوله في القرآن بقوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال الوالي بأمر ابن عباس: يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد ومقسم وعبيد الله بن عبد الله وضحى وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك، وبذلك فسر أكثرهم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. قال الوالدي عن ابن عباس في قوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي مخرجا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة والضحى وقتال والسدي والقاتل الحيان كذلك، غير أن مجاهد قال: مخرجا في الدنيا والآخرة. وروي عن الضحاك عن ابن عباس قال: نصرا. قال: وفي آخر قول ابن عباس والسدي
والسدي بضم السين نجاة.
إذا نخلص من هذا الكلام إلى ماذا؟ العلم يا أخوان، والله العلم فيه لذة، فيه سعادة. تأملوا معي الآن أن الفرقان اسم للقرآن، الفرقان اسم لما به نعرف الحق من الباطل، أي الثانية، الفرقان هو زمان حصل فيه التفرقة بين أهل الحق وأهل الباطل، مثل يوم بدر، هذه الثالثة. طيب والرابعة؟ الفرقان هو المخرج الذي أنت تستطيع أن تخرج من مضايق الأمور، وهذا والله السعادة بعينها. ولذلك يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي مخرجا من الضوائق. ومن أعظم المضايق أن يتلبس عليك الحق بالباطل، فإذا كان عندك الفرقان فأنت قد خرجت من ضايقة تلبيس الحق بالباطل عليك. الخامسة: النتيجة التي يوصلك الفرقان إليه وهي النجاة. شوفوا كيف خمسة معاني عظيمة كلها استخرجها شيخ الإسلام من كلمة الفرقان. هذا هو العلم، هذا هو العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عروة بن الزبير: يجعل لكم فرقانا، أي فصلا بين الحق والباطل، أي فصلا بين الحق والباطل. يظهر الله بكم حقكم ويطفئ به باطل مخالفتكم. وذكر البغوي عن
هذا المعنى السادس هو الفعل، عملية التفريق بين الحق والباطل، هذه العملية أيضا تسمى فرقانا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر البغوي عن مقاتل بن حيان قال: مخرجا في الدنيا من الشبهات، لكن قد يكون هذا تفسيرا لمراد مقاتل بن حيان كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وابن قتيبة أنهم قالوا هو المخرج. ثم قال: والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدنيا من الضلال، وليس مراده وإنما مراده المخرج المذكور في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والفرقان المذكور في قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال: هدى في قلوبهم يعرفون به.
المقصود بابن زيد إذا أطلق في كتب التفسير هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
الله قد ذكر عن ابن زيد انه قال: هدى في قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل. ونوع الفرقان فرقان الهدى والبيان، والنصر والنجاة هما نوعا الظهور في قوله تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره بالبيان والحجة والبرهان، ويظهره باليد والعز والسنان. وكذلك السلطان في قوله تعالى: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فهذا النور وهو الحجة والعلم كما في قوله تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وقوله: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، وقوله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد فسر السلطان بسلطان القدرة واليد، وفسر بالحجة والبيان، فمن الفرقان ما نعته الله به في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ففرق بين المعروف والمنكر، أمر بهذا ونهى عن هذا، وبين الطيب والخبيث أحل هذا وحرم هذا.
وهذا من أعظم الفرقان، أن يعرف الإنسان المعروف فيأمر به، وأن يعرف المنكر فينهى عنه، يعرف الطيب فيتبعه ويأخذه ويستخدمه، ويعرف الخبيث فيبتعد عنه، يعرف الحلال فيلتزمه، يعرف الحرام فيجتنبه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات، وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات. قال تعالى: من حسب الذين اشتركوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
وتأملوا في سواء محياهم مماتهم، قطعا كلنا ندرك أن ثم فرقا عظيما بين ممات الذين اشتركوا السيئات وبين ممات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلنا ندرك هذا، لكن لنتأمل في الفرق بين محيا المؤمنين وبين محيا المجترحين السيئات. ربما تجده في فلل من الأموال والبيوتات، ربما تجده في غنى من الأموال، وفي غنى من الأولاد، وفي غنى من الجاه، لكن لا يعيش في سعادة، لأن الله قال: لا نجعل حياتهم كحياة المؤمنين أبدا. ولذلك المؤمن وإن كان في أضيق الضوائق الدنيوية فهو في سعادة، ولو كان في السجن، ولو كان مهجرا، ولو كان مضيقا عليه في الدنيا مقترا عليه، فإنه في سعادة، بخلاف الفاجر فإنه في تعاسة، وإن كان في سعة الدنيا فإن الدنيا لا تسعه لأنه لم يذق حلاوة الإيمان. لذلك الله قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا من الفرقان العظيم. فإذا علم طالب العلم والمؤمن هذا الفرقان العظيم بحث عن هذه السعادة حتى يكون بعيدا ومجانبا للتعاسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال تعالى: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسلم من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا.
هذه الفروقات ظاهرة في العيان لكنها بحاجة إلى التأمل لندرك بهذه الأمثلة المضروبة الحية المعاني غير المحسوسة. وهذا من عظيم ما يحتاجه طالب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهو سبحانه وتعالى بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه. وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق وأن المخلوق
ربما يكون هناك من الناس من يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل لكن لا يستطيع أن يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل وهذا من نقصان الفرقان عنده. وربما العكس يكون إنسان يعرف الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل لكن لا يميز بين الحق والباطل وهذا من نقصان الفرقان. ومن تمام الفرقان أن يكون الإنسان قادرا على أن يفرق بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل.
قال رحمه الله: وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق وأن المخلوق لا يجوز أن يسوى بين الخالق والمخلوق في شيء فيجعل المخلوق ندا للخالق
فيجعل المخلوق
ندا للخالق. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا احد. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وضرب الامثال في القران على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه كما قالوا: وهم في النار يصرفون فيها تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين.
فقدوا اعظم فرقان وهو الفرقان بين الخالق والمخلوق بين المعبود بحق والمعبود بباطل فوقعوا في التسوية في الشرك في العبادة. هنا نسويكم برب العالمين يعني في العبادة وليس في الخلق والرزق والتدبير فإنهم كلهم كانوا متفقين على أن الله جل وعلا هو الخالق وحده.
أحسن الله إليكم. قال: وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. فهو سبحانه وتعالى الخالق العليم الحق الحي الذي لا يموت ومن سواه لا يخلق شيئا كما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهذا مثل ضربه الله فإن الذباب من أصغر الموجودات وكل من يدعي
من يدعي
وكل من يدعي دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فاذا تبين انهم لا يخلقون ذبابا ولا يقدرون على انتزاع ما يصيبهم فهم عن خلق غيره وعن مطالبته اعجز واعجز.
الفرقان بين الله جل وعلا وبين مخلوقاته ظاهر من عدة جوانب لا بد لطالب العلم أن يضبطها. أولها الفرق بين ذاته وذواته، فهو سبحانه في ذاته ليس كمثله شيء، والمخلوقات بجميع أنواعها وذواتها هي مباينة عن الخالق سبحانه وتعالى، سواء كانت نورانية أو كانت روحانية أو كانت هوائية أو كانت مائية أو كانت طينية أو كانت نارية. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني الذي ذكره الله عز وجل الفرق بين أسمائه وأسمائهم، فالفرق العظيم بين أسمائه سبحانه وأسمائهم جلي لكل من أعطاه الله بصيرة. هل تعلم له سميا؟ الجواب لا نعلم له سميا. الفرق الثالث الفرق بين صفاته تبارك وتعالى وصفات مخلوقاته، ولهذا قال جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد. الفرق الرابع الفرق بين أفعاله جل وعلا وأفعال المخلوقات، فالبون شاسع بين ذاته وبين أسمائه وصفاته وأفعاله، وبين ذوات المخلوقات وبين أسماء المخلوقات وبين صفات المخلوقات وبين أفعال المخلوقات، وإن كان اسم الذات بالاشتراك يطلق على الله وعلى خلقه، واسم الاسم يطلق على الله وعلى خلقه، واسم الوصف يطلق على الله وعلى خلقه، واسم الفعل يطلق على الله وعلى خلقه، لكن البون شاسع لا يمكن أن يقاس الأزلي الأبدي بالمخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن ويصير إلى الفناء فلا يكن. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمثل هو الأصل والنظير المشبه به، كما قال تعالى: ولما قلنا لهم مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي لما جعلوه نظيرا قاسوا عليه آلهتهم وقالوا إذا كان قد عُفِر وهو لا يعاشر فكذلك آلهتهم، فضربوه مثلا بآلهتهم وجعلوا يصدون أي يضجون ويعجبون منه احتجاجا به على الرسول. والفرق بينه وبين آلهتهم ظاهر كما بينهم في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال في تمام: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي مثلا يعتبر
مثلا
للآخرين.
نعم.
فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره، فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله.
على كل حال، لفظة المثل في القرآن إذا جاء فإنه مراد به إما المثلية وهذا نادر، وإلا فإن أكثر ما جاء في كلمة المثل فالمعناه منه القياس والاعتبار. كل الأمثال في القرآن المراد منه القياس والاعتبار. ضرب الله مثلا: مثلهم كمثل الذي استوقد، يا أيها الناس ضرب مثل، يعني قياس يعتبروا به. فكل مثل في القرآن، كل أمثال القرآن هو من باب الأقيسة والاعتبارات، إما ضرب شيء محسوس لإيصال شيء معنوي غير محسوس، أو لبيان الحق والفرقان بين الباطل وبين الحق، أو لبيان المآلات. فهذه أمثلة تضرب والمقصود منها القياسات والاعتبارات. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية التي يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الأمم المستقبلة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فمن كان من أهل الإيمان في سبيلهم وعلم أن الله يسلمه في الدنيا والآخرة، ومن كان من أهل الكفر في سبيلهم وعلم أن الله يشريه في الدنيا والآخرة. كما قال في حق هؤلاء: أكفاركم خير من
أولئكم؟
قال رحمه الله: كما قال في حق هؤلاء: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وقد قال: لقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال في حق المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض.
لا 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 يستخلفنهم، لام مفتوح، قلت لي جعلتها جار.
وقال في عهد المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظنا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال في قصة أيوب: رحمة من عندنا وذكرى للآمنين. وقال تعالى: رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدٍ. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فلفظ المثل يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ويراد به مجموع القياس. قال سبحانه:
هذا نضيف هذه هذا المعنى الجديد إلى معاني الفرقان، وهو أن الله جل وعلا ذكر في القرآن أقيسة بها يثبت الإنسان على الفرقان، بها يثبت الإنسان على الفرقان، لأن أحيانا الإنسان قد يرى الفرق ويرى الفارق، لكنه لقلة السالكين أو قلة المعاونين أو خذلان الناس إياه ربما يظن أنه على الباطل. ولذلك قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فما دمت عرفت الحق وعرفت الفرقان فالتزمه ولا تبالي، فالتزمه واثبت عليه ولا تبالي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلفظ المثل يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ويراد به مجموع القياس. قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه.
فلفظ المثل،
فلفظ المثل
اي المثل غير المثل. نعم.
أحسن الله إليكم. فلفظ المثل
مثل الشيء يعني مساويه، اما المثل فهي الأقيسة المضروبة الاعتبارات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلفظ المثل يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ويراد به مجموع القياس، كما قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، أي لا أحد يحييها وهي رميم. فمثل الخالق
فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي.
أحسن الله إليك. فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي فجعل هذا مثل هذا لا يقدر على إحيائه، سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس شمول، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبين أن معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل واحد، والمثل المفروض المذكور
لا. وقد كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبين، يعني في الموضع الذي أشار أحال عليه، وبين أن معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل واحد، والمثل المضروب المذكور في القرآن. الأقيسة العقلية التي يتوصل بها إلى النتائج الغيبية هي أربعة أنواع، ويقول العلماء أن هذه الأقيسة المنطقية سواء كان من باب قياس الشمول وهي التي تكون مقدماتها كليات، أو كان من باب قياس التمثيل وهو ذكر الفرد قياساً على شيء آخر، فهذه الأقيسة لا يجوز استخدامها في حق الله عز وجل مطلقاً، لا يجوز إدخال الخالق مع المخلوق في كلية. لماذا؟ لوجود الفرقان بينه ذاته وذواتهم، واسمه وأسمائهم، ووصفه وأوصافهم، وفعله وأفعالهم، فكيف يدخل الخالق مع المخلوق في كلية؟ فمثلا لو قال لنا قائل: كيف تقولون
إن الله جل وعلا على العرش استوى وهو قريب منا، نقول هذا لا تقل فيه كيف. لماذا؟ لأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة ينبغي لنا أن ننتبه أن قياس الشمول وقياس التمثيل لا يجوز استخدامهما في حق الله عز وجل، والشيخ سيذكر مثال لقياس الشمول وقياس التمثيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا قلت النبي مسكن وكل مسكن حرام، وأقمت الدليل على المقدمة الكبرى بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكن حرام، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم قياس على الخمر، لأن الخمر إنما حرمت لأجل الإسكار وهو موجود في النبي، فقوله ضرب مثلا فاستمعوا له جعل هو من أصل المخلوقات مثلا ونظيرا يعتبر به. فإذا كان ألوان خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته فلا يقدرون على خلق ما سواه، فيعلم بها من عظمة الخالق، وأن كل ما يعبدون من دون الله في السماء والأرض لا يقدرون على ما هو أصل المخلوقات. وقد قيل إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها، وهذا لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله، جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل.
يعني القول بأن المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل لله عز وجل فهذا قول ضعيف، وإنما المثل ضربه الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من. أما هم المشركون ضربوا المثل لله، كيف ضربوا المثل لله؟ قالوا بأن هذه المعبودات التي نعبدها هي تقربنا إلى الله زلفى، كما أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الملك إلا من طريق وزرائه وحجابه، فقاسوا الخالق بالمخلوق. فالله أراد أن يبين ضلال قياسهم بقياس آخر هو بين لكل عاقل: هل يقدر أحد أن يخلق ذباباً؟ الجواب لا، إذن لا يقاس الخالق بالمخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم. ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله تعالى ليبين أنه لا قياس، لا يقاس المخلوق بالخالق ويجعل له نداً ومثلاً، كقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا ضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون.
طبعا الآية هذه: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذه فيها إشارة إلى مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، أن الحق لا يتعدد. الحق لا يتعدد، الحق إما أن يكون معك أو لا يكون معك. أما أن تقول أنت على حق وأنا على حق وهو ينفي وأنت تثبت فهذا مستحيل. هو يقول مثلا، هو يقول إن المخلوق يتوسل به إلى الخالق، وأنت تقول لا يتوسل به إلى الخالق وإنما يتوسل بأسمائه وصفاته، فلا يمكن أن تقول أنت على حق وأنا على الحق، لأن الحق لا يتعدد. الحق لا يتعدد، أي نعم الحق يتجزأ ولكن لا يتعدد، فقد يكون في مسألة الحق معك وفي أخرى الحق معي وفي ثالثة الحق مع فلان، لكن الحق في مسألة واحدة بعينها لا يتعدد أبدا، إما حق وإما ضلال، إما حق وإما باطل، إما صواب وإما خطأ، هي قضية سالبة موجبة ما فيها وسط. فلا بد الإنسان يدرك هذه المسألة، لأن هناك من الناس من يلطف الجو يقول لا تقولوا عن الكفار كفار، طيب وش نقول عنهم مثلا؟ طيب نسأل الكفار أنفسهم شو تقولون عنا؟ يقولون عنا أنتم في النار. طيب إذا كانوا هم يقولون عنا في النار ليش تحرمون علينا لا تقولون أنتم الكفار في النار؟ هم يعتقدون هذا الاعتقاد، وفي كتبهم هذا الكلام مبثوث، وإن أظهروا بألسنتهم شيء مخالف لاعتقاداتهم فهذا من نوع نفاق ما لنا علاقة فيه. فلا بد للإنسان أن يقول الحق، لا يمكن أن الإنسان يقول لا والله كلنا على الحق، لا ما يصير كلنا على الحق، ما يمكن هذا الكلام أبدا. ومن هنا تدرك أن قول بعض الناس نجتمع فيما اجتمعنا فيه ويعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه، هذا الكلام فيه نظر، وإنما نقول نجتمع فيما اجتمعنا فيه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ننصح ونرشد ونبين حتى لا يبقى الحق في عماية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما يلبسون، لأن من سمات أهل الكتاب تلبيس الحق بالباطل. ومن كان من المنتسبين إلى العلم أو إلى الدعوة من هذه الأمة من يلبس الحق بالباطل فيقول لأهل الباطل أنتم على الحق أو أن فيكم خير، ويقول لأهل الحق أنتم على الحق بس خففوا شوي على أهل الباطل، هذا يريد أن يلبس. والتلبيس مرفوض مطلقا، بل هو سمة من سمات أهل الكتاب ذكره الله في القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق وما بقى من الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تصرفون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا هو.
أمن لا يهدي، هذه قراءة قراءة حفص. أمن لا يهدي إلا أن يهدى.
قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك، فقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أن يقول افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وهؤلاء أكثر المخلوق بالخالق وهذا من تكذيبهم إياه. ولم يكن المشركون يفسقون بين آلهتهم وبين الله في كل شيء بل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق المالك لهم وهم مخلوقون مملوكون له، ولكن كانوا يسوون بينه وبينها في المحبة والتعظيم والدعاء والعبادة والنذر لها ونحو ذلك مما يخص به الرب. فمن عدل بالله فمن حسب الله
أي سوى عدل بالتخفيف بمعنى سوى، وأما عدل بالتشديد بمعنى أنه أتى بالعدل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك بخلاف من لا يعدل به ولكن يؤمن مع اعترافه بأن الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب فهذا يفرق بينه وبين من لا يعدل في تحريم ذلك.
لا شك أن المشركين ما كانوا يسوون بين الله وبين معبوداتهم في الخلق والرزق والملك والتدبير، إنما كانت تسويتهم فيما ذكره الشيخ المحبة والتعظيم الدعاء والعبادة والنذر والذبح ونحو ذلك من العبادات التي كانوا يفعلونها لله ويفعلونها لغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين بل إن كان مختلفين متضادين لم يسوي بينهما.
الحقيقة هذه الجملة هي عبارة عن قاعدة علمية يجب على طالب العلم أن يتقنها وأن يضبطها وأن يذكر أمثلتها. إذا كان الذي مر هو أنه طالب العلم بحاجة إلى الفرقان، الآن يريد شيخ الإسلام أن يقرر قاعدة أخرى بها نستطيع، وهذه آلة من الآلات، بها نستطيع
أن نعرف الحق من الباطل ولو لم يكن منصوصا عليه. ما هي هذه القاعدة؟ يقول إنه سبحانه مثل ما فرق بين الأمور المختلفة الشمس والقمر، فإنه سبحانه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة. فإذا كان هذا فلكا وهذا فلكا فيقول هذا له حكم وهذا له حكم، إذن يكون واحد، لأن هذا فلك وهذا فلك، فقال كل في فلك يسبحون، لا يفرق بين الأمور المتماثلة. إذن هذه فائدة، آلة بها نستطيع أن ندرك الحق من الباطل في شيء غير منصوص عليه، أن ننظر إلى مثيلاتها أين نضمها. فله حكم النظير، فإن النظير بالنظير يقاس، ولذلك هذه المسألة مهمة. فيحكم في الشيء خلقا، فيحكم الله في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله، لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين. وقد أكد العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين على هذه القضية، وذكر أمثلة كثيرة، أنه ليس في الشريعة شيء فيه تفريق بين المتماثلين أبدا، ولا فيه جمع بين المختلفين المتضادين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اختلاف كثير من الكفار.
نعم.
ومنه قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من يؤفك. وقوله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.
هذه فائدة لطيفة في التفريق بين مصطلح القرآن وبين مصطلح الإنسان. فالقرآن إذا أتى بكلمة اختلاف فالمقصود به هو التضاد والتعارض. إذا جاء الاختلاف في القرآن معناه التضاد والتعارض. فاختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اختلفوا أي وقعوا في التعارض والتضاد. أما لفظ الاختلاف في كلام النظار وفي كلام الناس فإنهم ربما يقصدون بكلمة الاختلاف ربما يقصدون به التماثل، ولذلك لا بد من التفريق بين مصطلح القرآن وبين مصطلح الإنسان. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد بيّن سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موقف، والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنبيه الأول،
مثل ما فعل.
أحسن الله إليك. أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنبيه الأول، ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
هذه مسألة مهمة، وهي إطلاق كلمة السنة على الأمر المستمر الذي لا يتحول ولا يتغير. السنة لها عدة اصطلاحات، هذه أحد معانيها. السنة في القرآن، السنة في القرآن، كلمة السنة في القرآن إذا جاءت فليس المراد منها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إيش المراد منها إذن؟ هي هذه القاعدة المستمرة التي لا تقبل التحول والتغير، سنة الله التي قد خلت في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن الذين من قبلكم، يعني طريقتهم المستمرة التي ساروا عليها ولم يختلفوا عنها ولم يغيروها. إذن السنة في القرآن معناها الطريقة المستمرة التي لا تتحول ولا تتبدل، فيفعل في الثاني كما فعل في الأول. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه، كما قال ابن عباس: هل اعتبرتم الأصابع والأسنان؟ فإذا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم، ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار، وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين أتباع الأنبياء، كما قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقبيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب وظهور الإسلام وذل المنافقين، فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك. قبل بدر وبعدها وقبل أحد وبعدها، فأخفوا النفاق وكتموه، فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني النفاق مر بمراحل في المدينة. أولا قبل بدر كان النفاق علنا، فلما أظهر الله عز وجل أهل الإسلام أظهر كثير من المشركين النفاق طمعا، مع إظهارهم لشيء من النفاق لعدم خوفهم. فلما كان أحد ووقع في المسلمين ما وقع ظهر من كثير منهم النفاق جليا، ومع ذلك لم يقم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليهم حد الردة لضعف المسلمين. أما بعد الأحزاب فلم يجرؤ أحد منهم أن يظهر النفاق علنا، وإنما كانوا يظهرون النفاق فيما بينهم. ولهذا قال جمع من الصحابة: إن النفاق كان في زمن رسول الله خفيا، وأما اليوم فالنفاق علن. لا شك كثير من الناس اليوم يظهر النفاق علن، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يعبد غير الله، موجود. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة، ويقول: إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم، ولكن إذا أظهروا قتلوا بهذه الآية بقوله تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق، فأوعدهم الله بهذه الآية، فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه. قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، يقول: هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق. قال مقاتل بن حيان: قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني كما قتل أهل بدر وأسروا فذلك
وأسروا، يعني أسروا الكفار، هم ما أسروا الحمد لله. في بدر ما وقع الأسر من المسلمين، صح ولا لا؟ هل أسر أحد؟ ما أسر، نعم. ولم يقتل إلا ثلاث، نعم.
فذلك قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل. قال السدي رحمه الله: كان النفاق على ثلاثة أوجه: نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ومالك بن داعس، فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنصار، فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا، يصنون بذلك أنفسهم والذين في قلوبهم مرض. قال: الزناة، وإن وجدوه عملوا به، وإن لم يجدوه لم يتبعوه. أحسن الله إليك.
هذا كلام السدي، يعني سديد في تقسيم حال المنافقين، وهذا موجود في كل زمان وفي كل مكان. نعم، قد يكون رجل منافق ولكنه من أهل الصف الأول، هذا يوجد، لا تستغربه. قد يكون الرجل منافق وهو لا يرى الزنا ولا شرب الخمر، مثل ما ذكر السدي عن عبد الله بن أبي وابن نفيل ومالك بن داعس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونفاق يكابرون النساء مكابرة، وهم هؤلاء الذين يجلسون على الطريق. ثم قال: ملعونين. ثم فصلت الآية: أينما ثقفوا، يعملون هذا العمل مكابرة النساء. قال السدي: هذا حكم القرآن ليس يعمل به. لو أن رجلا أو أكثر من ذلك تقصر أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها، كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم، أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم. قال السدي: قوله سنة، كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم. قال: فمن كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على
قتل أو قتل، نعم قتل،
بسم الله عليه، فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر.
على كل حال، أولا لا بد أن نفرق بين المنافق والزنديق، فجمع من أهل العلم يفرق بين المنافق والزنديق. المنافق من هو؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لماذا يظهر الإسلام؟ طمعا في جاه، في مال، لأنه عايش بين المسلمين، هذا يسمى منافق. وأما الزنديق فالصحيح من أقوال أهل العلم هو الذي يظهر الإسلام لا طمعا في الدنيا ولا في المال، وإنما يظهر الإسلام لإفساد الدين، يظهر أنه مطوع، يظهر أنه مدين، ها، وهو كبير رئيس استخبارات صهيوني ما تعرف أنت. هذا يصير ترى، هذا وجد. وأكبر مثال على ذلك من؟ ابن سبأ اليهودي. أكبر مثال على ذلك ابن سبأ يهودي ورؤساء الضلالة كالجهم والجعد وأمثالهم، فإن من تأمل أحوالهم لا يشك طرفة عين أنهم زنادقة، كما قال ابن المبارك: هؤلاء زنادقة إنما أرادوا إفساد الدين. وكلام السدي رحمه الله أن الذي يكابر النساء أنه يقتل، هذا قول قال به جمع من العلماء ويسمونه المحارب، ويسمونه المحارب. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قلت هذا على وجهين، أحدهما أن يقتل دفعا لصوره عنها مثل أن يقهرها، فهذا دخل في قوله: من قتل دون حرمته فهو شهيد. وهذه
من قتل
أحسن الله إليك، من قتل دون حرمته فهو شهيد، وهذه لها أن تدفعه بالقتل، لكن إذا ضاربت ففيه نزاع وتفصيل، وفيه قضيتان عن عمر وعلي مروءتان. وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان: أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لأخذ المال، وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلون. قال السدي: قد قاله غيره. وذكر أبو المبين أن هذه جرت عنده ورأى أن هؤلاء حق بأن يكونوا محاربين. والثاني أن لا يكون ذوي شوكة، بل يفعلون ذلك ليلة واحتيالا حتى إذا
صبر. عبد الرحمن، شوف من هو هذا أبو اللوبي هذا؟ ها؟ لا مو بالحين، هذا بحث عليك بكرة تجيب عشان تنشطون شوي بس. جزاك الله خير، أظن في خطأ مطبعي. نعم،
بارك الله شيخنا. غيلة ولا غيلة؟
لا غيلة. نعم،
قال رحمه الله: والثاني أن لا يكون ذوي شوكة، بل يفهمون ذلك غيلة واحتيال حتى إذا صارت عندهم المرأة أكرهوها، فهذا المحارب غيلة كما قال السني.
الغيلة المقصود به حيلة، يعني يقتل الإنسان بعدما يعطى الأمان ويعطى العهد وأن والله ما عليك شيء، ثم يأخذها إلى داره ثم يقتلها، هذا معنى الغيلة. نعم،
قال رحمه الله: يقتل أيضا وإن كانوا جماعة في المسجد فهم كالمحاربين في المسجد. وهذه المسائل لها مواضع أخرى،
وتفصيلها في كتاب أحكام المحاربين من كتب الفقه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمقصود إن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول، وسنته عادته التي يسوي فيها بين الشيء وبين المضي في الماضي، وهذا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة. ولهذا قال: أكفاركم خير من أولئكم. وقال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم وضرائهم. وقال تعالى: وإذا النفوس زوجت قام النظير لنظيره. وقال تعالى:
نسأل الله أن يقرننا وإياكم مع الصالحين والعلماء العاملين مع الصحابة والنبيين. وإذا النفوس زوجت، يعني صنفت، هذا تصنيف أولي، أول ما يخرج الناس من قبورهم يسألون عن أربعة أشياء لأجل التصنيف، مباشرة يصنف الناس كلهم. الله أكبر، يا ليت شعري أين التصنيف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقال تعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة.
قد كانت عندنا قد كانت.
أحسن الله إليكم. قال: وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وقال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة. وقد قال تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معهم أولئك منكم. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس وأولئك خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعمالهم كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة. فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع علمهم ونزاعهم.
وهذا من أولويات ما به يدرك العلم، النظر إلى أقوال الصحابة، النظر إلى أقوال الصحابة ومواضع إجماعهم وافتراقهم، هذا من أولويات العلم. فإن نزاع الناس بعدهم كثير لا يكاد يحصر، أما نزاعهم فمحصور وفي الكتب مسطور. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازلوا بالحق لا يخرج عنهم، فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطئ قول من أقوالهم حتى يعرض ملال الكتاب والسنة على خلافه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقديرا.
هذه آلة أخرى نضمها إلى الآلات التي بها نعرف الفرقان بين الحق والباطل، وهو أن الحق لا يخرج عن أقوال الصحابة إذا كانت المسألة قد وجدت في زمانه، لا يمكن أن الحق يخرج من أقواله. فإذا هم اختلفوا في مسألة على قولين فأحد القولين هو الحق قطعا، لا يمكن يكون ثالث، وإذا اختلفوا على ثلاث فأحد هذه الأقوال الحق. لكن إذا كانت المسألة حادثة فحينئذ ينظر إلى خلافه من بعدهم ممن حدثت المسألة في زمانهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله:
نستميحكم دقيقتين. نعم.
قال رحمه الله: وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم ثروة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به بالعلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يهمونه من المجمع، وهم لا يعرفون كذلك أقوال السلف البتة، أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها، فتارة يحلون المجمع ولا يعلمون إلا قولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وتارة عرفوا أقوال بعض السلف. والأول كثير في مسائل أصول الدين وفروعه كما تجد كتب أهل الكلام مشهورة بذلك، يحكون إجماعاً ونزاعاً ولا يعرفون ما قال السلف في ذلك البتة، بل قد يكون قول السلف خارجاً من أقوالهم كما تجد ذلك في مسائل أقوال الله وأفعاله وصفاته. مثل مسألة القرآن والرؤية والقدر وغير ذلك.
يعني يحكون الإجماع، ولا وإذا حققت في المسألة لا تجد إلا إجماع طائفتين، ويحكون النزاع، وإذا نظرت في المسألة لا تجد إلا نزاع طائفتهم. فما حكوا فيه الإجماع تجد أن إجماع الصحابة على خلافهم، وما حكوا فيه النزاع تجد أن الصحابة متفقون فيه. ذلك لأنهم لا ينظرون إلى علم السلف في هذا الباب أصلا، لأنهم يقولون كما هو مشهور في أقوالهم علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم وأتقن، هكذا زعموا.
أحسن الله إليهم. قال رحمه الله: وهم إذا ذكروا إجماع المسلمين لم يكن لهم علم بهذا الإجماع، فإنه لو أمكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف، فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف فإنه يمكن العلم بإجماعهم كثيرا.
حتى إني كان حصل بيني وبين أحد من هؤلاء الطوائف نقاش، فقلت له: أين نجد أقوال السلف في هذه المسألة؟ والله ما أعرف. قلت: أي المصنفات نجد فيها أقوال الصحابة والتابعين في هذه المسألة؟ ما يعرف، لأنه ما وقف إلا على هذه الكتب المتأخرة، فهو لا يعرف أن أقوال الصحابة في مسائل الاعتقاد والإيمان والتوحيد موجودة في كتاب الإيمان من صحيح البخاري، في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، في كتاب السنة لأبي داود، في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. ما يعرف أن هذه الأقوال كلها محصورة في المصنفات التي صنفت مسندة عن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، مثل كتاب السنة للخلالة، السنة للالكاية، السنة لابن أبي عاصم، السنة لابن أبي زم. ما يعرف، بل ربما ما سمع بها أصلا. حتى لما ذكرت لأحدهم أن أقوال الصحابة والتابعين موجودة في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة استغرب، قال: أنا كنت أظن هذا بس في أحاديث. ما يعرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه المسائل اجتهاد الذي يكون كل قول من تلك الأقوال سائلا من يخالف الإجماع، لأن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية.
كيف والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطع؟ نعم، هذا خطأ مطبعي، صلحوا الخطأ. نعم.
والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطع كخلاف الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة ممن قد اشتهرت لهم أقوال خالفوا فيها النصوص الكثيرة المعلومة والإجماع الصحابة، بخلاف ما يؤمر من نزاع السلف فإنه لا يمكن أن يقال إنه خلاف الإجماع، وإنما يرد بالنص.
يرد بالنص
وإنما يرد بالنص. وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع، فمثل هذا مبني على مقدمتين.
هذه مسألة مهمة، وهي المسألة بحثها الأصوليون، لكن ليت بحثهم كان مبنيا على الاتباع، وإنما بحثهم مبني على مسائل عقلية، وهي إذا اختلف الصحابة على قولين ثم جاء من بعدهم من التابعين أو تبع التابعين فأجمعوا على أحد القولين، فهل ذلك يرفع النزاع أو لا؟ هذه صورة المسألة. مثلا نضرب مثال مشهور الخلاف والنزاع بين الصحابة وبين ابن عباس في قضية ربا إيش الفضل، فكان ابن عباس يفتي في أول الأمر بأنه لا ربا إلا ربا النسيئة لحديث أسامة، وصح عنه الرجوع، لكن الآن الخلاف حكي عنه. طيب بعد ذلك أجمع التابعون ومن بعدهم على أن الربا يجري في ربا الفضل ويجري في ربا النسيئة، فهل الخلاف ارتفع الآن أو لا؟ هذه صورة المسألة. نعم. قال رحمه الله: فمثل هذا مبني على مقدمتين. أيوة.
قال رحمه الله: أحسن الله إليكم. إحداهما العلم بأنه لم يبقى في الأمة من يقول بالقول الآخر، وهذا متعدد.
نعم.
الثانية أن مثل هذا هل يرفع النزاع مشهور، فنزاع السلف
هل يرفع النزاع أو لا يرفع النزاع؟ ها؟ مسألة هذه يعني هذا قول مشهور أن مثل هذا هل يرفع النزاع أو لا يرفع النزاع، هذا تنازع مشهور.
فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة، إذ
يعني هنا في بياض يقول المحقق بياض بالأصل، ولعل تقدير الكلام مشهور، فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة، إذ القائل على خلافه، ونزاع المتأخر لا يمكن العلم أو الإحاطة به.
ونزاع المتأخر لا يمكن هذا القول
به. أعد العبارة الثانية، أن مثل هذا في قول مشهور. طيب إذن أضيف كلمة أن مثل هذا هل يرفع النزاع في قول مشهور، بعدين
وقال فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان مع حجة ولم يرد نص على خلافه،
إذ لم يرد نص على خلافه. نعم بعدين ونزاع المتأخرين
لا يمكن هذا أي القول به،
لا يمكن هذا أي القول به، أضيفه لا يمكن هذا أي القول به، لأن كثيرا منه قد تقدم الإجماع على خلافه. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثاني، من مثل هذا هل يرفع النزاع في قول مشهور؟ مشهور فنزاع السلف في قول مشهور
انتهى، في قول مشهور انتهى. بعدين فنزاع السلف،
فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة، إذ لم يرد نفي على خلافه.
نعم.
ونزاع المتأخرين لا يمكن هذا أي القول به، لأن كثيرا منهم قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص على خلافه، ومخالفة الإجماع السلف خطأ قطعا.
هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن نزاع أن إجماع المتأخرين على أحد القولين لا يمكن لهاتين المقدمتين، ومن أهل العلم من يقول يمكن، ومن أهل العلم من يقول إنه يمكن. نعم. والواقع يدل على الإمكان، فقد أجمعت الأمة على جريان الربا في الفضل وفي النسية. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله وأيضا فلم يبقى مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلا بد أن يكون له قول يخالف ذلك القول أو يوافقه، وقد بسطنا في غير هذا القول أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين، ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع من استقصائها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
هنا نضيف آلة أخرى بها نعرف الفرقان بين الحق والباطل، وهي أن مسائل الدين قد تكلم فيها السلف، فإذا جاء إنسان أراد أن يتكلم في مسألة اسأل نفسك هذا السؤال، هل السلف تكلموا في هذه المسألة أو لا؟ وهذه المسألة من الدين، إن تكلموا فيها فإذا هي من الدين تكلم بما قالوا، وإن لم يتكلموا فيها فكلامك فيه هو الباطل. بس المسألة سهلة جدا. أضرب مثال ولا ما يحتاج؟ طيب لعلنا أخرناكم، غدا إن شاء الله نبدأ الرابعة والربع حتى يمكن الأئمة والمؤذين يأتوا، الرابعة والربع إلى السادسة إلى الربع إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري وصلاة على هذه يعني أو على هذا المجلس الأول. وكذلك أنبه أيها الأخوة، يعني ترد بعض الاستفسارات في عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، فنقول هذه الاستفسارات وهذه الأسئلة إن شاء الله تعالى سنخصص لها وقت في آخر الدورة إن تيسر، أو يعني بعد إذن الشيخ إن كان هناك 5 دقائق بعد كل درس بحسب ما يوجه فضيلة الشيخ الدكتور، وإن شاء الله تعالى غدا سننبه على هذا، يعني
ما في
كان في آخر يوم أو في آخر كل درس بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير وفقكم الله، صلى الله على محمد وعلى آله رب العالمين.
جزاك الله خير. شو هالسلام.